الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قلنا إن العلم هو الطريق الموثوق للوصول إلى الحقيقة، وأي حقيقة أكبر من الإيمان؟ لذلك جعل الله الطريق إلى الإيمان به يمر عن هذا الطريق، طريق العلم، فأمر فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وخلق لنا أدوات للعلم، وجعل لنا مصادر لتوجيه أدوات العلم إلى تلك المصادر. مصدر الأول الرسول صلى الله عليه وسلم، مصدر الثاني هذا الكون وآيات الله التي تملأ الوجود. تكلمنا عن القاعدة الثانية التي يستعملها العقل ليعرف صفات الله جل وعلا، فقلنا هناك علاقة بين المصنوع وصانعه، لا يمكن أن يكون هناك شيء في المصنوع لا يوجد عند الصانع، فهذه الأمور التي توجد في المصنوع هي دليل على وجودها عند الصانع، وكذلك الأمر في أمر الخالق جل وعلا. لا نرى شيئا في الكون في المخلوقات إلا وهو يدلنا على صفة من صفات أفعال الله جل وعلا في هذا الوجود، ودلنا القرآن على ذلك في قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، فالرحمة صفة ولكن لها أثر، هذا الأثر مشاهد مطلوب منا إذا أردنا أن نعرف صفة من صفات الله، صفة الرحمة مثلا كما في هذه الآية، فعلينا أن ننظر إلى آثارها في الكون كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أنتم ترون ماذا يقع عندما يصيب الجفاف الأرض، يهلك كل شيء من الكائنات الحية، يموت الزرع، يموت الحيوان، يموت الإنسان، لكن رحمة الله، رحمة الله تشمل هذه الكائنات الحية فتسوق لها، ومن مظهرها ومن آثارها المجيء بهذه الأمطار مجانا وإنزالها برفق وسوقها إلى هؤلاء المحتاجين من نبات وحيوان وإنسان. انظر إلى ذلك، فذلك أثر من آثار الرحمة الإلهية، فإذا عرفت ذلك عرفت الصفة، وكذلك سائر الصفات، سائر صفات الله جل وعلا من علم وخبرة وإرادة وقدرة وسمع وبصر وحفظ وتصوير وإبداع ووحدانية، كل هذه الصفات لها آثار في الكون من حولنا، والكون كله معرض لهذه الآيات، معرض لهذه الآثار التي تدلنا على صفات خالقنا جل وعلا. كما رأينا في المصباح كيف دلتنا أجزاء المصباح على بعض صفات الصانع، فكذلك هذا الكون كله يدلنا على بعض صفات الله. انظر إلى قوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات، والآيات الآثار والعلامات، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم. إذن في السماوات والأرض يعني علم الفلك وعلوم الأرض، تصبح العلوم الكونية علوما إيمانية إذا نظرنا وتفكرنا وتدبرنا. إن في السماوات والأرض علم الفلك وعلوم الأرض، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم علوم الطب، وما يبث من دابة علم الحيوان، وما يبث من دابة، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار علم الأرصاد، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذه علم الزراعة، علم التربة، علوم الأرض، علم الأرصاد، هذه آيات الله يقول لنا إن هذه العلوم التي تدرسونها في الجامعات، إن هذه العلوم التي يدرسها علماء العلوم التجريبية، إنها تتعلق بدراسة مخلوقات الله التي هي آثار من آثار قدرته وعلمه وحكمته وخبرته ورحمته ورزقه وتدبيره. انظروا إليها ستحدثكم عن هذه الآثار التي تدل على تلك الصفات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا هو الطريق الثاني للإيمان بالله. الطريق الثالث، يقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إن الله يخلق العباد ويتخلى عنهم ويتركهم هملا. إن الله هو الحي القيوم الذي يدبر أمر الخلائق ولا يغفل لحظة، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا جعل بينه وبين عباده صلة قائمة يعرفها المؤمنون، يعرفها المؤمنون بالدعاء ويشاهدونها بالإجابة. ونحن كم شاهدنا من هذا في صلاة الاستسقاء؟ تذكروا وصلوا الآباء والأجداد، وصلوا الناس عندما كانوا يخرجون لصلاة الاستسقاء بثوبة واستغفار ووجل وحب وتطلع إلى ما عند الله جل وعلا، فإذا انتهوا من صلاتهم فيمطرون في نفس اليوم أو في اليوم التالي. من جاء بالمطر؟ من جاء بالمطر بعد طول جفاف؟ إنه الله السميع المجيب. سألوا أهل الإيمان، سألوا أهل الصلة بربهم، كم سألوا من الله أن يشفيهم فأنزل الشفاء، كم سألوا من الله أن يفرج عنهم ففرج عنهم. سألوا الصادقين من المجاهدين في التاريخ الإسلامي على طوله، كم أنزل الله من الكرامات عليهم ومن النصر مع قلتهم وضعفهم. سلوا عباد الله المؤمنين، سلوا اللاجئين المضطرين، يجدون الجواب. وهناك أدلة بالعقل، خلق الله العقل ومنحنا إياه لنميز به بين الحق والباطل والضر والنافع والصواب والخطأ، وللعقل استدلالاته وللعقل أدواته. يقول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء؟ انظروا الاستدلال العقلي. أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. هذا خطاب للعقول واستثارة لدفائن تلك العقول. تذكروا، تفكروا، هذا هو الطريق إلى الإيمان عن طريق العقل. يقول الله لنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قطعا ستفسد لو كان هناك آلهة غير الله. لو كان للشمس إله وللأرض إله وللرياح إله وللبحر إله وللإنسان إله وللنجوم إله وللنباتات إله، كيف سيكون الحال؟ رب المطر سيقول لا أعطي مطر، رب الشمس يقول دور لكم شمس أخرى، أبحثوا عن شمس أخرى لا أعطي شمسي ولا أجعلها خاضعة لكم، رب البحار يقول لن أعطيكم شيئا من قطرات مائي. إذن لذهب كل إله بما خلق، إذن لذهب كل إله بما خلق، هكذا يقول الله جل وعلا. كل إله سيأخذ، لن يترك صنعه مملكته تحت أمرك وتحت تصرفك. هذا الكون يحكمه خالق واحد وتحكمه إرادة واحدة، هي إرادة الخالق العظيم سبحانه، إرادة الله جل وعلا. هذا البناء الكوني المتماسك المترابط من الذرة إلى المجرة. الذرة ترتبط أجزاؤها بعضها مع بعض، إلكترونات وبروتونات ونيوترونات، واليوم يتحدثون عن الكواركات. كل هذا التركيب الذري مرتبط مع التركيب الذري المجاور، وتجتمع ذرتان وثلاث ذرات أو أكثر لتكون جزيئا، ومن الجزيء الآخر يتكون المركبات، تتكون المركبات، هكذا يقول علماء الكيمياء، تتكون المركبات، ومن المركبات تتكون الخلايا، تتكون الأنسجة، ومن الأنسجة المتعددة تتكون الخلايا، ومن الخلايا تتكون الأعضاء، ومن الأعضاء تتكون الأجسام، سواء في النبات أو الإنسان أو الحيوان. كما تتكون مواد الأرض من هذه المركبات المحكمة المتقنة المحكومة بقوانين حكيمة بالغة الدقة ومترابطة ومعتمدة بعضها على بعض. والنبات بغير الماء يموت، والماء بغير الشمس لا يأتي، لأنه بحرارة الشمس ينبعث بقدرة الله جل وعلا من البحار ويتكون سحابا ويسوقه الله بالرياح وتنزل قطرات فلا يصب صبا فيدمر الساكنين تحت هذه السحب. هذا الكون المترابط. الشمس مرتبطة بمطر، المطر مرتبط بالنبات، النبات لا يستطيع أن يعيش بدون المطر والماء، الثمار لا تستطيع أن تخرج بغير ماء وهواء ومطر وشمس. كون مترابط محكم متقن تحكمه إرادة واحدة، لا تحكمه إرادتان، وإلا لوصلنا إلى نفس النتيجة التي دل عليها القرآن، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سيقول أحدهم لماذا هذا رب الشمس يتحكم بنا، والآخر يقول لماذا رب النجوم هذا يستبد بنا، ولماذا رب الدماء لا يعطينا منها، وتحدث المعركة وتنشب ويصبح الكون مسرحا للحروب بين الآلهة المزعومة، وعندئذ يكون الفساد في الكون. ولا فساد، لأن هناك إرادة واحدة وخالق واحد وقدرة إله واحد تحكم هذا الوجود. فالنظر في هذه المخلوقات، تأمل فيها بالعقل والنظر والتفكر، لكن الكافرين يقفون على هذه الآيات ويرون دقائقها وأعماقها وتفاصيلها المذهلة المدهشة ودلالاتها العظيمة ويعرضون عن ذلك، كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يمرون على آيات الله في الأرض، يمرون على آيات الله في أنفسهم، يمرون على آيات الله في رزقهم وطعمتهم، يمرون على آيات الله في الشمس في القمر في النجوم في الكواكب في الوجود من حولهم، ولكن في إعراض، لا يتفكرون ولا يتأملون ولا يستنبطون ولا يستنتجون ما يجب عليهم أن يعرفوه وما يجب عليهم أن يقفوا عنده ليعرفوا من هذه الصفات صفات الخالق جل وعلا. هذا المنهج الذي وصلنا به إلى معرفة الصفات من النظر في آثارها التي هي مبثوثة في الكون كله، يوصلنا إلى نتائج قطعية تقول لنا: نشهد لك يا صاحب العقل إن لنا خالقا حكيما، فالحكمة التي تراها في تضاعيف الوجود وتفاصيل المخلوقات من حولك لا تكون إلا من حكيم، والخبرة لا تكون إلا من خبير، والرحمة من رحيم، والرزق من رزاق، والصورة البديعة من مصور بديع، وكم في الكون من صور بديعة، والحفظ لهذه المخلوقات ولهذه الكائنات لا يكون إلا من صنع حافظ رحيم قادر. فإذا تأملنا في ذلك وحاولنا أن نجمع طرفا من هذه الصفات التي تشهد بها المخلوقات والمتعلقة بأفعال الله جل وعلا، فسنرى جميع هذه المخلوقات تقف موقفا بلسان حالها قائلة: نشهد لك يا صاحب العقل أن الذي خلقنا حكيم عليم خبير رحيم مصور بديع رزاق حافظ هادي قوي قادر مريد سميع بصير يجيب دعوة الداعي واحد أحد. تلك شهادة الكون، تلك شهادة المخلوقات والوجود من حولنا. فمن صاحب هذه الصفات؟ من صاحبها؟ جبل؟ الجبال هي صاحبة هذه الصفة؟ العلم والحكمة والخبرة والرحمة والرزق والتدبير والتصوير والإرادة والقدرة؟ سبحان الله. تراب؟ ماء؟ هواء؟ نار في الشمس وفي باطن الأرض؟ من صاحب هذه الصفات؟ هذه الصفات لا يمكن أن ننسبها إلى مخلوق من المخلوقات التي نراها لا في الأرض ولا في السماء، فليست صفات لنجم، وليست صفات لكوكب، وليست صفات لبشر، وليست صفات لنبات أو تراب أو جبال أو أنهار أو مياه. إذن صفات من؟ إنها صفات تتعلق بخالق هذه المخلوقات، بالذي أوجد هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات كانت عدما ووجدت، والعدم لا يفعل شيئا، فلها خالق، وصفاته هي هذه الصفات التي تشهد بها هذه المخلوقات. لكن المسلم يقدم هذه الشهادة ويعلنها مقرونة بنتيجتها مقرا بآثارها، فهو لا يقول: أشهد أن لا خالق إلا الله، ولا عالم إلا الله، ولا خبير إلا الله، ولا حكيم إلا الله، هذا كله صح، لكنه يشهد الشهادة كاملة مقترنة بآثارها ونتائجها وحق الخالق على المخلوق، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الخالق الرازق المصور البديع الهادي الحافظ القوي حقه أن يعبد، حقه أن يطاع، ولا يعبد غيره معه. لذلك يعلنها المسلم شهادة أدلتها أدلة هذا الوجود: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وفطرة الإنسان تدله على خالقه أيضا، حتى أولئك الذين يجحدون الله عند الشدائد إذا نزلت بهم المهالك، إذا نزلت بهم المهالك لجأوا إلى الله فزعين، إذا وقع زلزال يا الله يا الله يا الله، إذا وقع طوفان يا الله يا الله يا الله، إذا وقع حريق يا الله يا الله يا الله، إذا وقع جوع يا الله يا الله يا الله. تعرف الفطر وقت الشدائد، تعرف الذي فطرها، وتعرف أن لها ربا خلقها فتلجأ إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن إذا تأملنا في هذه المناهج التي مرت بنا تدلنا على أن العلم في كل هذه المناهج هو طريقنا إلى معرفة ربنا ومعرفة صفاته المتعلقة بأفعاله، وإلى معرفة صدق رسوله بالنظر إلى معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأما صفات الله المتعلقة بذاته فهي إنما تعلم بالوحي. انظر، عرفنا من المصباح أن صانعه عنده زجاج قادر على تشكيل الزجاج في شكل كروي، لديه معدن قادر على تشكيل المعدن في شكل غطاء معدني محكم، عنده علم بالكهرباء، عنده إحكام، أحكم فتحة الزجاج مع فتحة الغطاء المعدني. لكن هل هو طويل أم قصير، جميل أم قبيح، ذكي، هل هو رجل أم امرأة، هل هو يحب أكل اللحوم أم لا يحب ذلك، هل هو كريم أم بخيل؟ هذه صفات تتعلق بذات الصانع لا تظهر في مصنوعاته، لا تظهر في مصنوعاته. فإذا أردنا أن نعرف صفات هذا الصانع وهل يمكنه أن يبيع لنا وأن يجعلنا وكلاء له في بلدنا، وهل عنده تسهيلات لذلك، لابد من الاتصال بمندوبه الذي يعرفنا بصفات صانع هذه الآلات والأجهزة. وهي صفات تتعلق بالذات ولا تتعلق بالأفعال، ولله المثل الأعلى. فذات الله العظيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يقدر حقها، الطريق إلى ذلك أن يعرف عن طريق الرسول الصادق حقيقة تلك الصفات. ما هو مراد ربنا؟ لماذا خلقنا؟ لماذا جاء بنا إلى هذه الدنيا؟ ما الذي يرضيه عنا فنفعله؟ ما الذي يغضبه عنا فنجتنبه؟ ما هي سائر صفاته المتعلقة بذاته؟ هنا يكتمل العلم لنا، فنأخذها عن طريق الوحي، عن طريق كلام الله جل وعلا، وعن طريق كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن لا تنسى أن إيماننا بالله قام على العلم، وأن إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم قام على العلم أيضا، فعرفنا صدقه من معجزاته التي أيده الله بها سبحانه وتعالى. وهكذا نرى العلم طريقا إلى الإيمان يهدي إلى الحق، ولا صدام بين الدين والعلم في عقيدة المسلم، ولا تناقض بل التكامل، بل أظهر الله لنا معجزة في عصرنا وعدنا بها متعلقة بالعلم وبالكشوف العلمية، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وعندما اطلع العلماء من أكبر العلماء من الغرب والشرق على حقيقة هذا الإعجاز شهدوا بذلك وقالوا: نشهد أن القرآن والعلم يسيران في طريق واحد. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا الطريق وعرفنا بأدلة الإيمان وحججه حتى نصل إلى اليقين، والحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.